السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، ونحن في آخر الكلام على فأهمية القرآن الكريم وفضله وما يتعلق بإعجازه ونحو ذلك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي.
أنا وكيف وماذا؟
ورب العرش
قائله
سبحانه جل عن شبه له وسمي.
سبحانه جل عن شبه له وسمي، هذا البيت يتعلق بما تقدم، وهو أنه كيف اللي يمكن أحد أن يعارضه، وكيف تمكن معارضته وقائله رب العالمين. فإذا علمنا أن قائله ربنا سبحانه وتعالى، فإنه يستحيل أو تستحيل معارضته، فهو كلام الله المنزل غير مخلوق كما سيأتي بيانه، كلام رب العالمين. من ذا الذي يستطيع أن يضاهي أو يعارض كلام رب العالمين؟ كيف أن يكون، أن بمعنى كيف أيضا، أن يكون، أن وكيف ماذا،
ورب العرش قائله
أن يكون لأحد أن يأتي بمثله أو عشر سور من مثله أو سورة من مثله، كيف يكون ذلك وهو قول رب العالمين، كلام رب العالمين الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، سواء حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو قرأ أو تلي بالألسن أو كتب في المصاحف، أينما توجه فهو كلام الله عز وجل. أن وكيف يكون، أن وكيف ورب العرش قائله. رب العرش هو الله عز وجل، هو الذي تكلم به حقيقة. وكيف يكون له ماذا سمي أو شبه، كيف يكون له شبيه وكيف يكون له سمي وهو كلام رب العالمين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله منزه عن الشبيه والنظير والسمي والمثيل بأي حال من الأحوال. نعم.
ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم.
ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا
تعبير
ذي نسم. القرآن كلام الله، وهذه الأبيات أو هذا البيت يرد على ثلاث طوائف، وتحت كل طائفة طوائف. فقوله ما كان خلقا رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، والقرآن منزل غير مخلوق، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق. فقوله ما كان خلقا رد عليهم، رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن. وكما ذكرت لكم غير مرة إنهم متناقضون، فقد جعلوا ما كان مخلوقا ليس مخلوقا، وما كان غير مخلوق مخلوقا. وجه ذلك أنهم قالوا بأن العبد يخلق فعله، والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، ويقول تعالى والله خلقكم وما تعملون، بينما جعلوا نفوا أن يكون، وبينما فسروا كلام الله جعلوا كلام الله مخلوقا، جعلوا كلام الله مخلوقا، وجعلوا المخلوق غير مخلوق، حيث جعلوا أفعال العباد من خلقهم وإيجادهم لا من خلق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فهذا رد على الجهمية والمعتزلة. ما كان خلقا ولا فيضا، ماذا؟
تصوره.
في قول ولا فيضا تصوره رد على الفلاسفة، رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الذي إن يعني علوم الإسلام يمنيها العقل الفعال فيتصورها الأنبياء بذكائهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالفاعل عندهم هو العقل الفعال، تعالى الله عما يقولون. فهم جعلوا العلم فيوضات يتصورها العبد بذكائه، جعلوها فيوضات يتصورها العبد بذكائه، قال هذه فيوضات من فرط ذكائه أفيضت عليه تلك الإيش الفيوضات. كنت ألقي محاضرة في إحدى المدن، فسأل أحدهم عن حكم الخروج مع الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، فتكلمت عن أهم شيء هو أن تخرج في طلب العلم، طلب العلم هو المطلوب، وتسافر من أجله وترحل من أجله، أما المجرد الخروج مع جماعة كذا وكذا فهذا باطل لأنها جماعة مبتدعة. فقام شباب خرجوا معي بعد الدرس صغار، كل واحد منهم عمره 13 سنة، كيف تغلغل فيهم هذا الفكر وهم في بلد التوحيد؟ قالوا أنت عدنا، قلت لا بد من ملازمة المشايخ، وكان أيامها موجود شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في ذلك البلد، فقالوا أنت تقول العلم لا بد أن تذهب عند فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، اخرج مع هذه الجماعة والعلم يأتيك فيوضات، العلم يأتيك إيش فيوضات والعياذ بالله. فالناظم يقول ولا فيضا، يعني ما كان فيضا يفاض على العقل الفعال فيخترعه بذكائه، كما تقول من الفلاسفة وبعض ولاة المتصوفة. ولا ماذا
تصوره نبينا،
ولا تصوره ولا نبينا، هذا وحي من الله لم يتصوره النبي، وإنما نزل عليه من الله سبحانه وتعالى. ولا ماذا
تعبير ذي نسمي،
يعني لم يكن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله كما تزعمه الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن سلك مسلكهم. وأظن قبل يومين لا ذكرت فيه مسجد الشهداء ولا بأس من إعادته هنا. ذكرت شبهتهم عندما قالوا إن القرآن هو كلام، هو الكلام النفسي، فهو عبارة عن كلام الله وليس وحكاية عن كلام الله، وليس ولم يتكلم به الله حقيقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لماذا يا كلابية ومن قلدكم؟ قالوا لأن الله لا يتكلم، إنما يوصف بالكلام النفسي فقط، يوصف بماذا؟ بالكلام النفسي فقط. طيب ما دليلكم على أنه لا يتكلم؟ قالوا الكلام من صفات البشر، والله منزه عن صفات البشر. طيب ما رأيكم في قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله؟ قالوا المقصود كلامه النفسي الذي هو والقرآن، فالقرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. طيب ما دليلكم يا مساكين؟ قالوا دليلنا بيت من الشعر. ومن هو صاحب هذا البيت؟ رجل ماذا؟ نصراني، وهو الأخطل. قالوا إنه يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد إيش؟ دليلا. فالكلام هو دليل البيان الذي في الفؤاد، وليس هو حقيقته، وليس هو حقيقة الكلام، ليس هو حقيقة الكلام. ويرد عليهم بما يلي: أولا أن هذا البيت ليس في ديوان الأخطل، مما يدل على أنه مصنوع، ليس في ديوان الأخطل، مما يدل على أنه مصنوع ومخترع. ثانيا أن الرواية الصحيحة حتى لهذا البيت: إن البيان لا في الفؤاد، وإنما جعل الكلام على البيان إيش؟ دليلا. نعم يبدأ بيان فكرة في الفؤاد، لكن هل تسمى كلام؟ لا، لا تسمى كلام إلا كلاما إلا إذا تكلم بها صاحبها. أنت تبدأ عندك فكرة الآن ولم تتكلم بها، هل تسمى هذه الفكرة كلاما؟
لا،
ها؟
لا.
أبدا لا تسمى كلاما. ولذلك النون البيت الصحيح: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد ماذا؟
دليلا.
الأمر الثالث أن الأخ أخطل نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، فزعموا أن عيسى عليه السلام قد اتحد بالله، وأنه كلمة الله بعينها، عيسى هو عين إيش؟ كلمة الله. أما أهل السنة فيقولون إن عيسى كان بكلمة الله، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. فهو كان بكلمة كن، لا أنه كلمة الله كما يزعمون، لا أنه عين الكلمة. ولذلك يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحدت كلمة الله فكان عيسى كلمة الله عز وجل مع المخلوق، فكان عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الرابع، نحن نسأل سؤال: لو أن إنسان صلى وجاءته وسوسة في الصلاة ولم يتكلم بها، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمله. ما لم تتكلم به أو تعمله، فلا يسمى كلاما حتى يتكلم. الآن من تكلم في الصلاة لغير صالحها بطلت صلاته، بطلت صلاته، لكن لو أنه أضمر شيئا أو خطر بباله شيء هل يبطل صلاته؟ الجواب أنه لا يبطل صلاته. الأمر الخامس أن الله عز وجل بين أنه قد تكلم بالقرآن بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني أبلغ كلام ربي، أبلغ كلام ربي، وكلام ربي هو ماذا؟ هو القرآن، فهو كلام الله المنزل غير مخلوق. لذلك فإن دعوة الكلابية والأشاعرة دعوة فاسدة باطلة. طيب هنا كيف ما عقدت للسنة والجماعة في كلام الله؟ كلام الله عندهم هو كلام الله المنزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من المنذرين على قلبك لتكون إيش؟ من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله تكلم به حقيقة بحرف وصوت كما سنبينه، خلافا لمن زعم غير ذلك. الله تكلم به حقيقة، فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة لا مجازا، سمعه جبريل من الله تعالى بحرف وصوت وهو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، المنزل غير مخلوق. فإن عبر كلام الله، إن عبر عنه بالإنجيل، إن عبر عنه بالعربية كان ماذا؟ قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان ماذا؟ إنجيلا. فلننتبه لهؤلاء القائلين بأنه عبارة عن كلام الله. فإذن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في المصاحف أو كتب في المصاحف، أينما توجه فهو ماذا؟ فهو كلام الله عز وجل. نعم.
بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم.
بل قاله ربنا قولا وأنزله ماذا؟
وحيا
على
قلبه
المستيقظ
الفهم،
وحيا على قلبه
المستيقظ
الفهم. نأخذ البيت كلمة كلمة حتى تفهموا. بل قاله ربنا كما تقدم لنا حتى يسمع كلام الله، بل قاله ربنا وحيا
قولا وأنزله
أنزله على رسوله وحيا عن طريق جبريل عليه السلام، وحيا نزل به الروح الأمين، وحيا على قلبه المستيقظ الفاهمي. المستيقظ يشير بهذا إلى حديث العين نائمة والقلب يقظان، هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصفته الملائكة الذين جاءوا عندما سحر فقالوا هل هو نائم أم غير نائم، قال فقال بعضهم لبعض العين نائمة والقلب ماذا؟
يقضان.
والقلب يقظان، الفهم شديد الفهم آتاه الله تبارك وتعالى فهما لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم.
والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم.
فالله يشهد والأملاك شاهدة بماذا؟
والرسل مع مؤمن العربان والعجم.
والرسل مع مؤمن العربان والعجم. الله يشهد أنه كلامه حتى يسمع كلام الله، فالله شهد بذلك كما شهد به من ملائكته الذين نزل به منهم جبريل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يشهد والملائكة يشهدون كما يشهد المؤمنون من العرب والعجم. يشهد جميع المؤمنين من العرب والعجم بأن القرآن إيش؟ كلام الله، بأن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ووفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ كلام الوسطية.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق.
والإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالله وكتبه يقتضي أن يكون القرآن ماذا؟ كلام الله الذي تكلم به حقيقة، منزل، نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مخلوق، غير مخلوق، ردا على المعتزلة والجهمية كما أسلفت.
منه بدأ وإليه يعود.
بدأ به الله وأنزله على رسوله، تكلم به وسمعه منه جبريل حقيقة لا مجازا، وإليه يعود عندما يرفع من الصدور والمصاحف في ليلة واحدة، يؤتى على القرآن فيرفع من الصدور ومن المصاحف في ليلة واحدة والعياذ بالله.
وأن الله تكلم به حقيقة
لا مجازا. نعم.
وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز،
نحن لا ننظر إلى كلام غيره، إن الله تكلم به حقيقة لا كلام غيره من المؤولة والمعطلة والمشبهة، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة.
نعم. يعني مهما كان وضعه أينما توجه، سواء كتب في المصاحف أو قرأ بالألسن أو تلي بالألسن أو سمع بالأذان أو حفظ في الصدور،
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
أعيد.
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
الآن مثلا قول امرئ القيس: قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. أنا قرأت هذا البيت الآن، هل هو كلامي ولا كلام امرئ القيس؟
كلام امرئ القيس،
تكلم به حقيقة امرئ القيس. أنا مهمتي ماذا؟ قرأته وبلغته. كذلك ولله المثل الأعلى، ولذلك يقول السلف: الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فالله هو الذي تكلم به حقيقة. الكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من قاله أداء أو بلاغا، فلننتبه إلى هذا، فإنها شبهة، فإنها ترد على شبههم. فالكلام ينسب إلى من ابتدأ ذلك الكلام. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين علم أن هذا كلام الله، ومهمتك أنت أنك تلوته بصوتك. نعم
انتهى
هذا، والله أعلم. ما وجدت هذا؟
وجدت انتهى موضع شيخ الإسلام.
ها؟
انتهى موضع شيخ الإسلام.
هنا لهات كلام ابن كثير.
نعم.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قال رحمه الله تعالى ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه.
إنه أمر محال لأنه كلام رب العالمين. نعم.
ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يستطاع، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له.
نعم.
وقد روى
يعني كلام الله عز وجل، إذا علمنا أن الله لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا سمي له، إذن حتى كلامه لا مثيل له ولا نظير له، لأنه وجميع صفاته لا مثيل لها سبحانه وتعالى. نعم.
وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به، فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة والله أعلم.
نعم، يعني الكلام كلام الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولو تعاون أهل الأرض جميعا من الجن والإنس. نعم
انتهى كلامك.
خلاص تفضل. أمس يطرح موضوع التوسل لأمس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول ما الرد على من يجيز التوسل البدعي بحديث الأعمى حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة؟
نعم، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، الصحيح أنه يرتقي إلى درجة الحسن، لكن استدلال أصحاب التوسل البدعي به غير صحيح، وذلك أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال بل ادعوه، فقال أمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هم تمسكوا بكلمة إني أتوجه إليك بنبيك ولم يأخذوا بقية الحديث. يعني تكلموا، يعني بيّنوا أنه يعني زعموا أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأملوا معي الحديث، تأملوا الحديث معي، تجدون أنه من أوله إلى آخره المقام فيه مقام ماذا؟ ها؟ مقام إيش؟ لا محبة موجودة، لكن المقام مقام ماذا؟ من البداية المقام مقام إيش؟ دعاء سنت، ومقام عمل صالح. فهذا الرجل الأعمى قال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني. إذن المقام مقام دعاء ليس مقام توسل بالذات. ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصبر وبين الدعاء، فاختار الدعاء، قال بل ادعوه، بل ادعوه. إذن المقام مقام إيش؟ مقام دعاء. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الجمع بين العمل الصالح وبين الدعاء، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. إذن الموضوع موضوع دعاء مع عمل صالح. الأمر كم؟ الأمر الرابع أنه لو كان توسلا بالذات لكان الأولى بهذا الرجل الأعمى أن يقعد في بيته ويتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا هو المقصود، أليس كذلك؟
بلى.
لأن جاءه قوي لا يتغير بالغياب أو الحضور. الأمر الخامس أن هؤلاء المبتدعة لم يذكروا بقية الحديث، وهي قوله اللهم فشفعني فيه فشفعه في وشفعني فيه. ومعنى ذلك اللهم يا رب شفع في نبيك، اقبل في شفاعة نبيك، وشفعني فيه، اقبل دعائي في أن تقبل في شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن هذه يرى كثير من أهل العلم أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير ذلك لكان لكل أعمى أن يقول هذا الدعاء ويشفى، ولعل ذلك لا يكون إلى يوم القيامة. فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين بطلان استدلالهم بهذا الحديث، وأنه رد عليهم، رد عليهم وليس نافعا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول كانت العرب تطلق على العزب لقب أخو الكلب، وكانوا يدعون للمتزوج قائلين مبارك من القلب والعاقبة لكل أخ كلب، فهل يصح إطلاق هذه العبارة على العزب؟ وقد أوردوا بيتا شعريا في ذلك قالوا فيه إذا أنت قاربت الثلاثين أعزبا فأنت وكلب في الفناء سواء.
لم أقف على هذه القصة، ولكن هذا كلام فارغ، لا يجوز أن يسمى المسلم بالكلب، المسلم منزه عن الكلب وعن حيوانات، ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم الإنسان عن أي مخلوق كان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا إيش؟
تفضيلا.
فالله قد أكرمه. كيف هذا ذكرني بشيء كان عند بعض العوام، وأنبه إلى خطورة هذا وأنه قد يؤدي إلى الشرك، إذا قلع سن الطفل الصغير يقول ارمه إلى جهة ماذا؟ الشمس. ويقول لها يا أيتها الشمس، هذا أعطيني سن الغزال وخذي سن ماذا؟ الحمار. نسأل الله العافية والسلامة. يعني كان حمارا قبل أن يقلع سنه، فأصبح غزالا بعد أن نبتت سنانه الجديدة. وهذا كله من خرابيط خرافات الجاهليين. فلا، الإنسان لا يسمى كلب، الإنسان منزه عن ذلك. فانتبه يا عبد الله، هذه حكايات لا أصل لها ولا معنى لها. المسلم سواء كان أعزبا أو متزوجا هو مكرم عن كل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في حينا تجتمع بعض بنات الحي في الخارج مستورين للكلام والجلوس، هل يجوز لهن ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات سواء من الرجال أو النساء، وأخبر بعلة ذلك. فلما أصروا عليه قال: إن كان لابد فأعطوا الطريقة إيش حقها، ومنها ماذا؟ غض البصر، وماذا؟ وإفشاء السلام، وإماطة الأذى عن الطريق. فلا يجوز هذا التجمع بهذه الطريقة، لا أرى أنه جائز، لا سيما أنه إن كان في الطرقات. أما إن كان في البيوت فإن كنا يجتمعنا ويتعلمنا العلم النافع من بعض طالبات العلم فهذا شيء طيب. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما معنى قولكم الكلام النفسي؟
هذا كلام الكلابية، يقولون إن كلام الرب، هم ينكرون أن الله يتكلم، عرفتم؟ ينكرون أن الله يتكلم. أولا نحن عندنا النصوص الشرعية، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: ذروني أبلغ كلام ربي. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة أو قال رعدة. فهذه كلها أدلة على أن الله يتكلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وثبت أنه ينادي عباده يوم القيامة: أين المتحابون فيه؟ أين المتعاونون فيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا الملك الديان، أين ملوك الأرض؟ وقوله: لمن الملك اليوم؟ فلم يجب أحد فيقول: لله الواحد القهار. كل هذه أدلة على أن الله يتكلم، لكن لا نقول كيف يتكلم. مثل الاستواء، كما قلنا الاستواء، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول: الكلام معلوم والكيف مجهول والقرآن معلوم، الكلام معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وهذا يقال في كل صفات الرب سبحانه وتعالى. نعود إلى سؤال الأخ: كلام النفسي، هذا كلام الأخرس، ما يستطيع أن يعبر عن كلامه إلا بالإشارة. فهل تعالى الله عما يقولون عنه يلزم من كلامهم ومن نفيهم الكلام عن الله أن الله تعالى لا يستطيع أن يتكلم؟ تعالى الله فشبهوه بمن؟ بالأخرس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز ركوب بعض البنات للدراجات الهوائية أو الكهربائية بما يعرف الآن بالسكوتر؟ هل هذا يرجع لعادة البلدان أم هو مخالف للشرع؟
بل هي عادات سيئة ومخالفة للشرع، إلا إذا كانت في داخل بيتها، أو في حديقتها الخاصة لها ولأهلها فلا بأس بذلك. أما أن يفعل هذا في الحدائق وفي المتنزهات فهذا منكر يجب تغييره. نعم.
وماذا عن الإرداف؟
عن
الإرداف.
الإرداف؟
نعم، أن يعني تركب خلف زوجها على تلك الدراجات.
أيضا هذا قد يعرضها لكشف عورتها وكشف رجليها وفخذيها ونحو ذلك، أو كشف بعض تقاطيعها، لا يجوز هذا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما رأيكم في من يقول إن تكرار الحج والعمرة يعد إسرافا، وإن الله تعالى لا يكتب له أجر من كررهما؟
هذه الفتوى فتوى مجرمة، وقائلها مجرم. أين ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة؟ ماذا يقول هذا المسكين في هذا الحديث؟ ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ أين يذهب عن ذلك؟ أين يذهب عن قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله؟ أين يذهب عن فعل الخلفاء الراشدين وفعل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ لا أدري كيف يتجرأ البعض على مثل هذه الفتاوى، ولا شك أنها فتاوى ضالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضلوا وأضلوا. انتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن هذا الكلام الذي تقوله. كيف تتجرأ تقول المتابعة بين الحج والعمرة إسراف؟ الإسراف في التدخين، الإسراف المحرم في شرب الدخان، الإسراف المحرم في هذه الولائم التي تلقى في الزبائن، الإسراف المحرم في أن تأكل ما في أن تطبخ ما يزيد عن حاجتك إلا إذا أردت أن تتصدق به، هذا هو الإسراف. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخذولا محسورا. ويقول جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه فتوى ضالة، وعلى صاحبها أن يتوب إلى الله عز وجل. سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في فرنسا تصلى صلاة العشاء في المساجد قبل وقتها بحوالي 10 أو 20 دقيقة، وبعض الإخوة يخرجون من المسجد ويصلون في منازلهم، فما نصيحتكم في تلك الحالة؟
أولا، ما هو الوقت الذي يقصده السائل؟ وقت العشاء واسع، ويبدأ بغروب الشفق الأحمر، يبدأ بغروب الشفق الأحمر. لا، حتى عندنا هنا الحمد لله العشاء يؤخرون حوالي نصف ساعة. لماذا؟ تحريا لفضل التأخير، وإلا فالشمس تغرب هنا بعد المغرب بحوالي 45 دقيقة أو 50 دقيقة، فتأخير العشاء أفضل، إلا إذا خشيت أن يعني تأخير لثلث الليل أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرها يوما: قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. الخلاصة أن كثيرا من الناس الذين يعترضون على بعض التوقيت ما عندهم أي علم، هذا مثل الذين يقول أخشى أن يكونوا مثل الذين يقولون إننا نحن نصلي الفجر قبل وقته، فيأخذون يشربون ويأكلون ويأكلون 20 دقيقة بدعوى أن الفجر لم يطلع، فهؤلاء لم يصوموا يوما أبدا. ولهم فتوى أخرى، فتوى بغير علم أخرى، يقولون أن نتأخر الإفطار فيفطرون قبل الإفطار بحوالي 5 دقائق، وهؤلاء قائلون على الله بغير علم. وقد شكلت لجان من العلماء والخبراء فوجدوا أن تقويم أم القرى هو أصح تقويم على وجه الأرض، وأن وقت الإفطار والصيام صحيح، وكذلك أوقات الإيش الصلوات. فانتبه، أنا لا أدري عن هؤلاء الذين يخرجون، هل هم متأكدون أن هذه الجماعة يصلون قبل العشاء، قبل حلول وقت العشاء؟ ما أدري، هذا الكلام يتطلب تحريا. والله ولي التوفيق، وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يوم الأربعاء محاضرة للشيخ عبد العزيز غنايم بعنوان إيش؟ التحذير من فتن الشبهات والشبهات. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب الكتاب المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، ونحن في آخر الكلام على فأهمية القرآن الكريم وفضله وما يتعلق وإعجازه ونحو ذلك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي.
أن وكيف وماذا؟
ورب العرش،
ورب العرش قائله. أيوة،
سبحانه جل عن شبه له وسمي.
سبحانه جل عن شبه له وسمي، هذا البيت يتعلق بما تقدم، وهو أنه كيف اللي يمكن أحد أن يعارضه، وكيف تمكن معارضته وقائله رب العالمين. فإذا علمنا أن قائله ربنا سبحانه وتعالى، فإنه يستحيل أو تستحيل معارضته، فهو كلام الله المنزل غير مخلوق كما سيأتي بيانه، كلام رب العالمين. من ذا الذي يستطيع أن يضاهي أو يعارض كلام رب العالمين؟ كيف أن يكون، أن بمعنى كيف أيضا، أن يكون، أن وكيف ماذا،
ورب العرش قائله.
ورب العرش قائله، أن يكون لأحد أن يأتي بمثله أو 10 سور من مثله أو سورة من مثله، كيف يكون ذلك وهو قول رب العالمين، كلام رب العالمين الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، سواء حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو قرأ أو تلي بالألسن أو كتب في المصاحف، أينما توجه فهو كلام الله عز وجل. أن وكيف يكون أن وكيف ورب
العرش
قائله. رب العرش هو الله عز وجل, هو الذي تكلم به حقيقة. وكيف يكون له ماذا؟ ماذا؟ سمي أو
شبه
أو شبه. كيف يكون له شبيه وكيف يكون له سميا وهو كلام رب العالمين. قال الله تعالى ليس كمثله شيء, وقال تبارك وتعالى هل تعلم له سميا, وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى, وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال, وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله منزه عن الشبيه والنظير والسمي والمثيل بأي حال من الأحوال. نعم.
ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم.
ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا
تعبير
ذي نسم. القرآن كلام الله, وهذه هذا هذه الأبيات أو هذا البيت يرد على ثلاث طوائف, وتحت كل طائفة طوائف. فقوله ما كان خلقا رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن, والقرآن منزل غير مخلوق, وهو كلام الله المنزل غير مخلوق. فقوله ما كان خلقا رد عليهم, رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن. وكما ذكرت لكم غير مرة إنهم متناقضون, فقد جعلوا ما كان مخلوقا ليس مخلوقا, وما كان غير مخلوق مخلوقا. وجه ذلك أنهم قالوا بأن العبد يخلق فعله, والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء, ويقول تعالى والله خلقكم وما تعملون, بينما جعلوا نفوا أن يكون, وبينما فسروا كلام الله جعلوا كلام الله مخلوقا, جعلوا كلام الله مخلوقا, وجعلوا المخلوق غير مخلوق, حيث جعلوا أفعال العباد من خلقهم وإيجادهم لا من خلق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. فهذا رد على الجهمية والمعتزلة. ما كان خلقا ولا فيضا ماذا؟
تصوره.
في قوله ولا فيضا تصوره رد على الفلاسفة, رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الذي إن يعني علوم الإسلام يمنيها العقل الفعال فيتصورها الأنبياء بذكائهم, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالفاعل عندهم هو العقل الفعال, تعالى الله عما يقولون. فهم جعلوا العلم فيوضات يتصورها العبد بذكائه, جعلوها فيوضات يتصورها العبد بذكائه. قال هذه فيوضات من فرط ذكائه أفيضت عليه تلك الإيش الفيوضات. كنت ألقي محاضرة في إحدى المدن, فسأل أحدهم عن حكم الخروج مع الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية, فتكلمت عن أهم شيء هو أن تخرج في طلب العلم, طلب العلم هو المطلوب, وتسافر من أجله وترحل من أجله, أما المجرد الخروج مع جماعة كذا وكذا فهذا باطل لأنها جماعة مبتدعة. فقام شباب خرجوا معي بعد الدرس صغار كل واحد منهم عمره 13 سنة كيف تغلغل فيهم هذا الفكر وهم في بلد التوحيد؟ قالوا أنت يعد، أنا قلت لابد من ملازمة المشايخ، وكان أيامها موجود شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في ذلك البلد، فقالوا أنت تقول العلم لابد أن تذهبون عند فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، اخرج مع هذه الجماعة والعلم يأتيك فيوضات، العلم يأتيك إيش؟ فيوضات والعياذ بالله. فالرسول فالناظم يقول ولا فيضا، يعني ما كان فيضا يفاض على العقل الفعال فيخترعه بذكائه كما تقول من الفلاسفة وبعض ولاة المتصوفة، ولا ماذا
تصوره نبينا،
ولا تصوره نبينا، هذا وحي من الله لم يتصوره النبي وإنما نزل عليه من الله سبحانه وتعالى، ولا ماذا
تعبير ذي نسمي،
تعبير ذي نسمي نسمي، يعني لم يكن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله كما تزعمه الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن سلك مسلكهم. وأظن قبل يومين لا ذكرت في مسجد الشهداء ولا بأس من إعادتي هنا، ذكرت شبهتهم عندما قالوا إن القرآن هو كلام، هو الكلام النفسي فهو عبارة عن كلام الله وليس وحكاية عن كلام الله وليس ولم يتكلم به الله حقيقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لماذا يا كلابية ومن قلدكم؟ قالوا لأن الله لا يتكلم، إنما يوصف بالكلام النفسي فقط، يوصف بماذا؟ بالكلام النفسي فقط. طيب ما دليلكم على أنه لا يتكلم؟ قالوا الكلام من صفات البشر والله منزه عن صفات البشر. طيب ما رأيكم في قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله؟ قالوا المقصود كلامه النفسي الذي هو القرآن، فالقرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. طيب ما دليلكم يا مساكين؟ قالوا دليلنا بيت من الشعر، ومن هو صاحب هذا البيت؟ رجل ماذا؟ نصراني، وهو الأخطل. قالوا إنه يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد إيش؟ دليلا. فالكلام هو دليل البيان الذي في الفؤاد وليس هو حقيقته، وليس هو حقيقة الكلام، ليس هو حقيقة الكلام. ويرد عليهم بما يلي: أولا أن هذا البيت ليس في ديوان الأخطل، مما يدل على أنه مصنوع، ليس هو في ديوان الأخطل، مما يدل على أنه مصنوع ومخترع. ثانيا أن الرواية الصحيحة حتى لهذا البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان إيش؟ دليلا. نعم يبدأ بيان فكرة في الفؤاد، لكن هل تسمى كلام؟ لا، لا تسمى كلام إلا كلاما إلا إذا تكلم بها صاحبها. أنت تبدأ عندك فكرة الآن ولم تتكلم بها، هل تسمى هذه الفكرة كلاما؟
لا،
ها؟
لا.
أبدا لا تسمى كلاما. ولذلك البيت الصحيح إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد ماذا؟
دليلا.
الأمر الثالث أن الأخ أخطل نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، فزعموا أن عيسى عليه السلام قد اتحد بالله وأنه كلمة الله بعينها، عيسى هو عين إيش؟ كلمة الله. أما أهل السنة فيقولون إن عيسى كان بكلمة الله كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. فهو كان بكلمة كن لا أنه كلمة الله كما يزعمون، لا أنه عين الكلمة. ولذلك يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحدت كلمة الله فكان عيسى كلمة الله عز وجل مع المخلوق فكان عيسى عليه السلام. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الرابع، نحن نسأل سؤال: لو أن إنسان صلى وجاءته وسوسة في الصلاة ولم يتكلم بها، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمله. ما لم تتكلم به أو تعمله، فلا يسمى كلاما حتى يتكلم. الآن من تكلم في الصلاة لغير صالحها بطلت صلاته. لكن لو أنه أضمر شيئا أو خطر بباله شيء، هل يبطل صلاته؟ الجواب أنه لا يبطل صلاته. الأمر الخامس أن الله عز وجل بيّن أنه قد تكلم بالقرآن بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني أبلغ كلام ربي، أبلغ كلام ربي، وكلام ربي هو ماذا؟ هو القرآن، هو كلام الله المنزل غير مخلوق. لذلك فإن دعوة الكلابية والأشاعرة دعوة فاسدة باطلة. طيب هنا كيف ما عقدت للسنة والجماعة في كلام الله؟ كلام الله عندهم هو كلام الله المنزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من المنذرين على قلبك لتكون إيش؟ من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله تكلم به حقيقة بحرف وصوت كما سنبينه، خلافا لمن زعم غير ذلك. الله تكلم به حقيقة، فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة لا مجازا، سمعه جبريل من الله تعالى بحرف وصوت وهو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق المنزل غير مخلوق. فإن عبر كلام الله، إن عبر عنه بالإنجيل، إن عبر عنه بالعربية كان ماذا؟ قرآنا. وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان ماذا؟ إنجيلا. فلننتبه لهؤلاء القائلين بأنه عبارة عن كلام الله. فإذن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في المصاحف أو كتب في المصاحف، أينما توجه فهو ماذا؟
كلام الله،
فهو كلام الله عز وجل. نعم.
بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم.
بل قاله ربنا قولا وأنزله ماذا؟
وحيا على
قلبه
المستيقظ الفهم.
وحيا على قلبه
المستيقظ
الفهم. نأخذ البيت كلمة كلمة حتى تفهموا. بل قاله ربنا كما تقدم لنا حتى يسمع كلام الله. بل قاله ربنا وحيا
قولا وأنزله
أنزله على رسوله وحيا عن طريق جبريل عليه السلام، وحيا نزل به الروح الأمين، وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. يشير بهذا إلى حديث العين نائمة والقلب يقظان، هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصفته الملائكة الذين جاءوا عندما سحر فقالوا هل هو نائم أم غير نائم، قال فقال بعضهم لبعض العين نائمة والقلب ماذا؟
يقضان.
والقلب يقضان. الفهم شديد الفهم، آتاه الله تبارك وتعالى فهما لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم.
والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم.
فالله يشهد والأملاك شاهدة بماذا؟
والرسل مع مؤمن العربان والعجم.
والرسل مع مؤمن العربان والعجم. الله يشهد أنه كلامه حتى يسمع كلام الله، فالله شهد بذلك كما شهد به من ملائكته الذين نزل به منهم جبريل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يشهد والملائكة يشهدون كما يشهد المؤمنون من العرب والعجم. يشهد جميع المؤمنين من العرب والعجم بأن القرآن إيش؟ كلام الله، بأن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ كلام الواسطية.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق.
والإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالله وكتبه يقتضي أن يكون القرآن ماذا؟ كلام الله الذي تكلم به حقيقة منزل، نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، ردا على المعتزلة والجهمية كما أسلفت.
منه بدأ وإليه يعود.
بدأ به الله وأنزله على رسوله، تكلم به وسمعه منه جبريل حقيقة لا مجازا، وإليه يعود عندما يرفع من الصدور والمصاحف في ليلة واحدة، يؤتى على القرآن فيرفع من الصدور ومن المصاحف في ليلة واحدة والعياذ بالله.
وأن الله تكلم به حقيقة،
وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا. نعم.
وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز
نحن لا ننظر إلى كلام غيره. إن الله تكلم به حقيقة لا كلام غيره من المؤولة والمعطلة والمشبهة، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة.
نعم، يعني مهما كان وضعه أينما توجه، سواء كتب في المصاحف أو قرأ بالألسن أو تلي بالألسن أو سمع بالأذان أو حفظ في الصدور،
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
أعيد.
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
الآن مثلا قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، من سقط اللواء بين الدخولي فحوملي. أنا قرأت هذا البيت الآن، هل هو كلامي ولا كلام امرئ القيس؟
كلام امرئ القيس،
تكلم به حقيقة امرئ القيس. أنا مهمتي ماذا؟ قرأته وبلغته. كذلك ولله المثل الأعلى، ولذلك يقول السلف: الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فالله هو الذي تكلم به حقيقة، الكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من قاله أداء أو بلاغا. فلننتبه إلى هذا، فإنها شبهة، فإنها ترد على شبههم. فالكلام ينسب إلى من ابتدأ ذلك الكلام. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين علم أن هذا كلام الله، ومهمتك أنت أنك تلوته بصوتك. نعم،
انتهى
هذا والله أعلم. ما وجدت هذا؟
وجدت انتهى موضع شيخ الإسلام.
ها؟
انتهى موضع شيخ الإسلام.
نعم، هذا كلام ابن كثير.
نعم.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال رحمه الله تعالى: ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه.
إنه أمر محال، لأنه كلام رب العالمين. نعم.
ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يستطاع، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له.
نعم.
وقد روى
يعني كلام الله عز وجل، إذا علمنا أن الله لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا سمي له، إذن حتى كلامه لا مثيل له ولا نظير له، لأنه وجميع صفاته لا مثيل لها سبحانه وتعالى. نعم.
وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به، فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا نظر، لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة، والله أعلم.
نعم، يعني الكلام كلام الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولو تعاون أهل الأرض جميعا من الجن والإنس. نعم،
انتهى كلامه.
خلاص، تفضل. أحسن أمس يطرح موضوع التوسل لأمس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما الرد على من يجيز التوسل البدعي بحديث الأعمى؟ حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة.
نعم. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، الصحيح أنه يرتقي إلى درجة الحسن، لكن استدلال أصحاب التوسل البدعي به غير صحيح، وذلك أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل ادعه. فقال: أمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هم تمسكوا بكلمة إني أتوجه إليك بنبيك، ولم يأخذوا بقية الحديث. يعني تكلموا، يعني بيّنوا أنه، يعني زعموا أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأملوا معي الحديث، تأملوا الحديث معي، تجدون أنه من أوله إلى آخره المقام فيه مقام ماذا؟ ها؟ مقام إيش؟ لا، محبة موجودة، لكن المقام مقام ماذا؟ من البداية المقام مقام إيش؟ دعاء، سنت، ومقام عمل صالح. فهذا الرجل الأعمى قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. إذن المقام مقام دعاء، ليس مقام توسل بالذات. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصبر وبين الدعاء، فاختار الدعاء. قال: بل ادعه، بل ادعه. إذن المقام مقام إيش؟ مقام دعاء. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الجمع بين العمل الصالح وبين الدعاء، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. إذن الموضوع موضوع دعاء مع عمل صالح. الأمر كم؟ الأمر الرابع أنه لو كان توسلا بالذات لكان الأولى بهذا الرجل الأعمى أن يقعد في بيته ويتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا هو المقصود، أليس كذلك؟
بلى.
لأن جاءه قوي لا يتغير بالغياب أو الحضور. الأمر الخامس أن هؤلاء المبتدعة لم يذكروا بقية الحديث، وهي قوله: اللهم فشفعني فيه فشفعه في وشفعني فيه. ومعنى ذلك: اللهم يا رب شفع في نبيك، اقبل في شفاعة نبيك، وشفعني فيه، اقبل دعائي في أن تقبل في شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن هذه يرى كثير من أهل العلم أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير ذلك لكان لكل أعمى أن يقول هذا الدعاء ويشفى، ولعل ذلك لا يكون إلى يوم القيامة. فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين بطلان استدلالهم بهذا الحديث، وأنه رد عليهم، رد عليهم. وليس نافعا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كانت العرب تطلق على العزب لقب أخ الكلب، وكانوا يدعون للمتزوج قائلين: مبارك من القلب والعاقبة لكل أخ كلب، فهل يصح إطلاق هذه العبارة على العزب؟ وقد أوردوا بيتا شعريا في ذلك قالوا فيه: إذا أنت قاربت الثلاثين أعزبا فأنت وكلب في الفناء سواء.
لم أقف على هذه القصة، ولكن هذا كلام فارغ. لا يجوز أن يسمى المسلم بالكلب. المسلم منزه عن الكلب وعن حيوانات، ولقد كرمنا بني آدم. الله كرم الإنسان عن أي مخلوق كان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناه على كثير ممن خلقنا إيش؟
تفضيلا.
فالله قد أكرمه. كيف هذا ذكرني بشيء كان عند بعض العوام، وأنبه إلى خطورة هذا وأنه قد يؤدي إلى الشرك. إذا قلع سن الطفل الصغير يقول: ارمه إلى جهة ماذا؟ الشمس. ويقول لها: يا أيتها الشمس، هذا أعطيني سن الغزال، وخذي سن ماذا؟ الحمار. نسأل الله العافية والسلامة. يعني كان حمارا قبل أن يقلع سنه، فأصبح غزالا بعد أن نبتت سنانه الجديدة. وهذا كله من خرابيط خرافات الجاهليين. فلا، الإنسان لا يسمى كلب، الإنسان منزه عن ذلك. فانتبه يا عبد الله، هذه حكايات لا أصل لها ولا معنى لها. المسلم سواء كان أعزبا أو متزوجا هو مكرم عن كل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في حينا تجتمع بعض بنات الحي في الخارج مستورين للكلام والجلوس، هل يجوز لهن ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات سواء من الرجال أو النساء، وأخبر بعلة ذلك. فلما أصروا عليه قال: إن كان لابد فأعطوا الطريقة إيش؟ حقها. ومنها ماذا؟ غض البصر، وماذا؟ وإفشاء السلام، وإماطة الأذى عن الطريق. فلا يجوز هذا التجمع بهذه الطريقة، لا أرى أنه جائز، لا سيما أنه إن كان في الطرقات. أما إن كان في البيوت فإن كنا يجتمعنا ويتعلمنا العلم النافع من بعض طالبات العلم فهذا شيء طيب. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما معنى قولكم الكلام النفسي؟
هذا كلام الكلابية، يقولون إن كلام الرب، هم ينكرون أن الله يتكلم، عرفتم؟ ينكرون أن الله يتكلم. أولا نحن عندنا النصوص الشرعية، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: ذروني أبلغ كلام ربي. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة أو قال رعدة. فهذه كلها أدلة على أن الله يتكلم، ويعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. وثبت أنه ينادي عباده يوم القيامة: أين المتحابون فيه؟ أين المتعاونون فيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا الملك الديان، أين ملوك الأرض؟ وقوله: لمن الملك اليوم؟ فلم يجب أحد فيقول: لله الواحد القهار. كل هذه أدلة على أن الله يتكلم، لكن لا نقول كيف يتكلم. مثل الاستواء، كما قلنا الاستواء كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول الكلام معلوم والكيف مجهول والقرآن معلوم والكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية بدعة. وهذا يقال في كل صفات الرب سبحانه وتعالى. نعود إلى سؤال الأخ، كلام النفس، هذا كلام الأخرس، ما يستطيع أن يعبر عن كلامه إلا بالإشارة، فهل تعالى الله عما يقولون علوا يلزم من كلامهم ومن نفيهم الكلام عن الله أن الله تعالى لا يستطيع أن يتكلم؟ تعالى الله فشبهوه بمن؟ بالأخرس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز ركوب بعض البنات للدراجات الهوائية أو الكهربائية بما يعرف الآن بالسكوتر؟ هل هذا يرجع لعادة البلدان أم هو مخالف للشرع؟
بل هي عادات سيئة ومخالفة للشرع، إلا إذا كانت في داخل بيتها أو في حديقتها الخاصة لها ولأهلها فلا بأس بذلك. أما أن يفعل هذا في الحدائق وفي المتنزهات فهذا منكر يجب تغييره. نعم.
وماذا عن الإرداف؟
عن
الإرداف.
الإرداف؟
نعم، أن يعني تركب خلف زوجها على تلك الدراجات.
أيضا هذا قد يعرضها لكشف عورتها وكشف رجليها وفخذيها ونحو ذلك، أو كشف بعض تقاطيعها، لا يجوز هذا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما رأيكم في من يقول إن تكرار الحج والعمرة يعد إسرافا، وإن الله تعالى لا يكتب له أجر من كررهما؟
هذه الفتوى فتوى مجرمة وقائلها مجرم. أين ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة؟ ماذا يقول هذا المسكين في هذا الحديث؟ ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ أين يذهب عن ذلك؟ أين يذهب عن قول الله تعالى: واتم الحج والعمرة لله؟ أين يذهب عن فعل الخلفاء الراشدين وفعل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ لا أدري كيف يتجرأ البعض على مثل هذه الفتاوى، ولا شك أنها فتاوى ضالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضلوا وأضلوا. انتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن هذا الكلام الذي تقوله. كيف تتجرأ تقول المتابعة بين الحج والعمرة إسراف؟ الإسراف في التدخين، الإسراف المحرم في شرب الدخان، الإسراف المحرم في هذه الولائم التي تلقى في الزبائن، الإسراف المحرم في أن تأكل ما في أن تطبخ ما يزيد عن حاجتك إلا إذا أردت أن تتصدق به، هذا هو الإسراف. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخذولا محسورا. ويقول جل وعلا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه فتوى ضالة وعلى صاحبها أن يتوب إلى الله عز وجل.
قال واحد أحسن الله إليكم سائل كريم يقول في فرنسا تصلى صلاة العشاء في المساجد قبل وقتها بحوالي 10 أو 20 دقيقة وبعض الإخوة يخرجون من المسجد ويصلون في منازلهم فما نصيحتكم في تلك الحالة؟
أولا ما هو الوقت الذي يقصده السائل؟ وقت العشاء واسع ويبدأ بغروب الشفق الأحمر لا حتى عندنا هنا الحمد لله العشاء يؤخرون حوالي نصف ساعة. لماذا؟ تحريا لفضل التأخير، وإلا فالشمس تغرب هنا بعد المغرب بحوالي 45 دقيقة أو 50 دقيقة، فتأخير العشاء أفضل إلا إذا خشيت أن يعني تأخير الثلث الليل أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرها يوما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. الخلاصة أن كثيرا من الناس الذين يعترضون على بعض التوقيت ما عندهم أي علم، هذا مثل الذين يقول أخشى أن يكونوا مثل الذين يقولون إننا نحن نصلي الفجر قبل وقته فيأخذون يشربون ويأكلون 20 دقيقة بدعوى أن الفجر لم يطلع، فهؤلاء لم يصوموا يوما أبدا. ولهم فتوى أخرى، فتوى بغير علم أخرى، يقولون أن نتأخر الإفطار فيفطرون قبل الإفطار بحوالي 5 دقائق، وهؤلاء قائلون على الله بغير علم. وقد شكلت لجان من العلماء والخبراء فوجدوا أن تقويم أم القرى هو أصح تقويم على وجه الأرض، وأن وقت الإفطار والصيام صحيح، وكذلك أوقات الإيش الصلوات. فانتبه، أنا لا أدري عن هؤلاء الذين يخرجون هل هم متأكدون أن هذه الجماعة يصلون قبل العشاء قبل حلول وقت العشاء، ما أدري. هذا الكلام يتطلب تحريا، والله ولي التوفيق. وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى، يوم الأربعاء محاضرة للشيخ عبد العزيز غنايم بعنوان إيش؟ التحذير من فتن الشبهات والشبهات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.